أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده الإخباريون أو ما نسب إليهم بالأحرى من المنع عن حجية القاط الحاصل من مقدمات عقلية، وقد قلنا إن النسبة إليهم شكك فيها، أي قيل إن هذه النسبة غير صحيحة، وبعضهم حاول أن يعدل فيها وأن ينسق فيما نسب إليهم. ومن هؤلاء الآخند يرحمه الله، فقد قال إن كلام الإخباريين يرجع إلى إحدى دعويين: الأولى إن النظر في المقدمات العقلية لا يستفيد منه الناظر القط، أي إن الإخباريين يمنعون حصول القطع من المقدمات العقلية مهما نظر الناظر، لن يحصل على قطع من المقدمات العقلية وحدها. الدعوة الثانية هي منع حصول ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أي أن بعض الأحكام العقلية إذا حكم بها العقل لن يحكم الشرع على طبقها، ولا توجد ملازمة تامة بنحو الموجب الكلي، أي حكم يحكم به العقل فحتما سيحكم الشارع على طبقه، وحينئذ تكون دعوى الإخباريين قابلة للقبول، لأن المنع عن حصول القطع ذي مناقشة في الصغرى، يعني ما يمنعون حجية القطع لو حصل كبرويا، وإنما يقولون القطع لن يحصل، مع فرق بين القطع لن يحصل بين أنه لو حصل لن يكون حجة. نعم، قلنا إن الماتن رد على الآخند غير الآخند الذين حاولوا أن يؤولوا كلام الإخباريين قائلا إن كلام الإخباريين على أقسام، بعض كلمات الإخباريين قابلة للتأويل أو ظاهرة في هذا التأويل المقول، يعني ممكن أن نحمل بعض كلمات الإخباريين على ما قاله الآخند من منع حصول القطع من المقدمات العقلية أو منع وجود ملازمة، غير أن بعض كلمات الإخباريين ظاهرة في عدم حجية القطع بعد حصوله. صار الإنسان قاطع ومع قطعه فقطعه غير حجة، فما نقدر أيها الأخند، هذا الكلام من وين؟ المات. لا نستطيع أن نقول إن كل كلمات الإخباريين محمولة على أحد هذين الوجهين، أو بعضها محمول على الوجه الأول والثاني محمول على الوجه الثاني. لا، الأمر ليس كما قاله الآخرون. واضح لنا الفكرة؟ طيب، ثم بعد ذلك أوردنا روايتين وقلنا قد يستدل للإخباريين بما ورد من الروايات، مثل حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، ومثل ما ورد عنهم أما لو أن رجلا صام نهاره وقام ليله وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، فتكون أعماله بدلالته، دلالة الولي، ما كان له على الله ثواب ولا كان من أهل الإيمان. بمعنى إنسان اقتصر على عقله وحصل له القطع في الأمور وتعبد الله بذلك، هذا ما أخذ من المصدر الذي أمر الله به وهو النبي والأئمة عليهم السلام، هذا ما له على الله ثواب. فتصير هالطائفة من الروايات على الأقل مؤيدة إن لم تكن ظاهرة فيما يدعيه الإخباريون. واضح لنا الفكرة؟ قلنا إن هذه الروايات الحق أنها بعيدة عن ما يقوله الإخباريون كبعد السماء عن الأرض، لأن هذه الروايات أولا واردة على طوائف، بعضها واردة في نفي حجية القياس الذي هو التمثيل باصطلاحنا المنطقي، وبعضها واردة في شجب استنكار تشكيل زعامة دينية في قبال ومرجعية دينية واجتماعية في قبال مرجعية أهل البيت. قل ما يصير مرجعية دينية لغير أهل البيت خلاف حديث الثقلين معاي، الاقتران بين أهل البيت والكتاب، وأنهما لن يفترق حتى يرد عليه صلى الله عليه وآله الحوض. وبعضها يبين أن الإنسان لو اقتصر على عقله وتأمل ما راح يزداد إلا ضلالا، لأن العقل وحده غير حجة ما لم يهتدي بماذا؟ بروايات أهل البيت. يعني كأنك تقول انتبه لا تقتصر على عقلك وحده. وبعضها الآخر تقول هكذا، لا ينبغي أن تنظر في الدين بهذا المعنى. أي نظر بهذا المعنى؟ أنك لو نظرت في الدين بعقلك سوف لا تزداد إلا الضلال. كيف؟ عقلك لا يستطيع إدراك علل الأحكام الشرعية وفهم انطباق هذه الأحكام على ماذا؟ الموازين التي تتفق مع عالمي الغيب والشهادة. أنت يمكن تنظر تشوف بعض الأمور وتدركها، تقول إيه ذي كذا وذاك كذلك، بس ما تعرف كل الأمور وشلون مقتضياتها، وليش الله أمر مثلا بقطع يد السارق ورجم الزانية المحصن أو المحصن، أو لماذا الله أمر بصيام شهر رمضان في الصيف مثلا في شدة الحر؟ كان المفروض مثلا في رمضان يقول مثلا لا عليكم أن تصوموا يوما وتفطروا يوما، أو تصوموا مثلا إلى العصر أو من الضحى من الضحى إلى المغرب حتى تصير الأمور مثلا مقبولة. ها هي مثلا واحد قد يفكر بهذا التفكير شو اسمه اي اللي يقول يعني مثلا بالخصوص للعمال، لطبقة العمال معاه، يقول هذا ليه يشتغلون؟ خلهم بس من الضحى يمسكون بعد ان اي، او بدل مثلا الصوم في النهار فليصوموا في الليل في اثناء نومهم. معي ممكن واحد يفكر كذا، بس يقول لك شنو انت ما تعلم بالاحكام الشرعية في علل؟ ولا زال العلماء تشوفوا كل عصر يجي يثبت العلماء حكم في التشريع لم يلتفت اليها اهل العصور السابقة. والان اقول لكم بعض الحكم بعد نهاية الدرس، كيف مثلا كانت الابحاث العلمية توصلت الى بعض الاشياء. اول الواحد يقول ها كيف ذا ما ببصر، يعني لو تأمل يقول ما له داعي ما له داعي. فهذه بعد الدرس اي. او لبيان شرطية الولاية في قبول الاعمال، وكل هذا النصوص اجنبية ماذا عن عدم حجية العقل، يعني ما تقول النصوص. وعندنا بعد مؤيد احنا ما جبناه، هذا لطيف يشير اليه بعض الاصوليين، يقول لو قالت الروايات بعدم حجية العقل لناقضت القرآن ولناقضت الروايات القائلة بأهمية العقل وأنه يعرف به الصادق من الكاذب، وأن أول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فأقبل، ثم قال له ادبر فأدبر، قال وعزتي إلى آخر الحديث، وأن العقل فيه نور وأنه حجة باطنة في قبال الحجة الظاهرة وهم الرسل الأنبياء. إذن نعرف أن هالروايات اللي جاية ستقول في الحقيقة هي في شجب تشكيل مرجعية في قبال مرجعية أهل البيت الدينية عليهم السلام. قلت لها المرجعيات اللي يعني اللي قلنا في الأمس الماضي، ايش قلنا؟ علماء البلاط اللي يراعون مصالح، نعم الحاكم ايه في قبال مصالح الأمة، يعني ما تهمهم مصالح الأمة بقدر ما يهمهم مصالح شنو؟ الحاكم. بل بعضهم في هذا العصر قام يصرح بذلك يعني بشكل صريح، يقول احنا كذا. بعد ما خلص اجيب لكم شاف وبعضهم اي نعم. على كل غير أن بعض العلماء استفاد شيئا من هذه الروايات، وراح يجينا بالتفصيل في آخر البحث اليوم. اليوم ترى درسنا كله معاد يعني، بس باقي علينا احنا كان شوي من الدرس أعدناه حتى نطبقه، ولا ما عندنا شيء جديد يعني، كل الأمور وضحناها في الدرس الماضي. الله حكيم بعباده، يلطف بنا إن شاء الله. الشيخ حسين الحلي رحمه الله قال أنا أستفيد من هالروايات شيء. ما هو هذا الشيء؟ أي خلاصة ما يريد أن يستفيده الشيخ حسين الحلي، أن الحكم الشرعي لا يكون فعليا ومنجزا في حق المكلف إلا إذا كان آت من الكتاب والسنة. صحيح أنت إذا فكرت بعقلك تشوف تصل عقلك يوصلك إلى أحكام، بس ترى هالأحكام مو منجزة مو فعلية في حقك إلا إذا كانت آتية من الكتاب والسنة. هالشكل قال الشيخ حسين الحلي، وهذا لا محذور فيه، لا بأس أن يكون الإنسان بهذا المعنى. يعني احنا قلنا يمكن تقييد الحكم الشرعي بالعلم به عن طريق مخصوص، فلو علمت به عن غير ذلك الطريق المخصوص يصير كأن ذا العلم يعني مجرد ما أن تعلم به ككونه حكم في مرتبة الإنشاء مثلا أو في مرتبة الاقتضاء، معه؟ بس مو حكم فعلي منجز في حق المكلف. ثم الماتن يعلق يقول انتبه، لما نقول بمقالة الشيخ حسين الحلي أن الحكم الشرعي مقيد، يعني ما نقول مقيد لأن الحكم بهذا النحو يصير بنتيجة التقييد، حتى لا يلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم اللي يستلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم اللي مر عليكم في الأصول. ايه. ثم يقول وكأن الشيخ يرحمه الله شيخ حسين استند في هذا الفهم إلى الرواية. شلون؟ يقول لابد أن تكون دلالة العامل بالأحكام الشرعية بدلالة الولي أو النبي. النبي يقول لك أو الإمام المعصوم يقول لك افعل كذا فأنت تفعل، أما لو أنت لك معاه، أما إذا ما قال لك أنت قلت أنا عندي. ويقال أن عيسى عليه السلام لما أرسل إلى أحد الحكماء قال له كذا كذا، رد أحد الحكماء على عيسى قال هذا الخطاب مو لي، عيسى عليه السلام اشتبه كيف يرسل لي، هذا لعامة الناس أما أنا لا أخاطب بمثل خطاب عيسى، معاه؟ أي فقد يعني كأن هؤلاء الأوصياء عليهم السلام يريدون يشيرون إلى شنو؟ إلى أنك ما تقدر تستغني، وحتى لو توصل عقلك إلى شيء ينبغي لك أن تجعل ما توصل إليه عقلك ماذا؟ يعني مو في حيز التنفيذ، تتوقف عنه، مو في حيز الفعلية. فالنص يشير إلى هالمعنى هذا، ولا بأس يكون النص يشير، وكما قلنا أن النصوص في الحقيقة مو تشير إلى معنى واحد، أكثر من معنى. إذا راجعتم النصوص تشوفون أكثر من معنى، بعضها في شجب القياس وأن القياس غير حجة، بعضها في شجب تشكيل مرجعية في قبال مرجعية أهل البيت، بعضها تبين أن العقل ناقص إذا ما تضم له النقل معاه. فالروايات على أكثر من معنى، تحملها على معنى واحد شوية في ماذا؟ تكلف وجحاف. طبعا أيضا في قبال دعوة الإخباريين أيضا فيها شنو، مثل ما نقول يعني فيها تزمت أن العقل بنحو مطلق غير حجة، هذا شنو هذا؟ يعني مثل ما نقول كأنه واحد يضع لنفسه خطا ويقول خلاص أنا ما أخرج من هالدائرة. العقل احنا نعلم الآيات اللي في القرآنية فلا ينظرون فلا يعقلون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أو ما أشبه ذلك، كلها تدلل على أن العقل انصافا له مكانة في الشريعة الإسلامية وحتى في فهم الأحكام الشرعية والوصول إلى بعض منها. طيب الماتن يناقش شيخ حسين الحلي يقول يا شيخ حسين الحلي حتى الكلام الذي قلته رغم أنه ممكن لكنه مو بصحيح، شيء ممكن معقول بس مو بصحيح. يعني الروايات ما تشترط أن الحكم العقلي إذا وصل إليه الإنسان لابد أن يكون هذا الحكم شنو؟ أو عليه دليل من الكتاب والسنة، ما فيها الحكي هذا معه. وإحنا نجيب لك شاهد على أن ما في. لو حكم عقلك بوجوب الاحتياط واحتطت معه من دون أن تجد مؤيدا لوجوب الاحتياط في هالمسألة، هل يقال أن الاحتياط في هذا المقام الذي حكم عقلك به غير حسن غير صحيح؟ هذا يقول ما يمكن أن يقال معه. بالإضافة إلى ذلك إحنا نقول لك العلماء بأجمعهم لهم فتاوى معه، كل فتاواهم دالة على حسن الاحتياط، الحسن العقلي العقلي، وإن كان هذا مؤيد بنصوص من الشارع المقدس، بس هم بغض النظر عن هذه النصوص هناك حسن عقلي ويمكن أن يعتمد عليه ويفتى به. طيب قلنا في بعض الموارد على الأقل قد لا نجد مؤيدا في اتباع هذا الحكم العقلي الذي توصل إليه العقل وحده دون وجود مؤيد نقلي، فهل نقول انه كما ان العلماء ما قالوا ان في كل مورد افتينا بحسن بالحسن هنا لا مؤيد، بعض الموارد اصلا بلا مؤيد معه، لان قالوا هناك قاعدة كلية يحكم بها العقل وهي انه الاحتياط حسن بنحو كلي، قد الشرع لا يحكم بهذا الحسن بنحو كلي معه، يختلف مع حكم العقل. فلو أفتى الفقيه بهذا النحو الذي يحكم به العقل فيصير فتاواه على ماذا؟ لا، وعلى خلاف ما فهمه الشيخ حسين الحلي، لأن الشيخ حسين الحلي قال ما يمكن صدور فتوى بهذه المثابة، وإحنا نقول له هذه الفتوى موجودة من كل الفقهاء، فمعنى كلامك الذي استفدته من تلك الرواية السابقة غير صحيح، لأنه الفقهاء أفتوا ببعض الفتاوى التي لا يوجد عليها مؤيد من الروايات. نعم، يعني يستندون في حجيتها إلى العقل وحده. طيب ثم يقول نهاية المطاف الروايات مو بس ما تدل على ما فهمه الإخباريون ولا هي أيضا غير مؤيدة فحسب، حتى إشعار ما فيها مرة واحدة معاه، يعني ما فيها إشعار أن الحكم العقلي التام الجازم الحاصل من مقدمات عقلية يمكن أن يكون غير حجة، ما فيها هالمعنى. بل لو حكم الشارع بعدم حجية الحكم العقلي الحاصل من مقدمات عقلية بحتة للزم التناقض بين العقل والشارع، أنا قاطع. فالآن كيف قاطع بأن هذا حكم الشرعي هو الحكم الشرعي، فهل يمكن أن في صورة قطعي أن أحصل حكم يقول لي بعدمي؟ ما يصير هذا تناقض، مثل الجمع بين الوجود والعدم في آن واحد. طيب نعم، يقول الماتن نهاية المطاف لو افترضنا تمامية الروايات في دلالتها على هذا المعنى الذي أفاده الإخباريون، يعني نحن منعنا، لكن لو تنزلنا قلنا يمكن يحتمل، فلا بد من التأويل، لابد من التأويل، والتأويل على النحو المتقدم. شلون النحو المتقدم؟ ها نقول هكذا، ممكن أن نؤول بأحد ثلاث تأويلات. التأويل الأول الذي تقدم عن شيخ حسين الحلمي، نقول إن حصل علم من غير الكتاب والسنة فلا يكون هذا الحكم منجزا وفعليا في حق العالم ما لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة. يعني شرط أن نعلم بوجود كبرى تشمل هذا المورد موجودة في الكتاب والسنة. أكو بأس ولا ما أكو بأس منه؟ ما في بأس. بعد التأويل نمر اثنين، نقول عندنا دليل قطعي يمنع، لأن قلنا هالروايات تفيد وتصير مانعة، فشو تصير؟ ها نقول ذاك القطع اللي حصل لنا من العاقل راح شنش نحمله عليه؟ على الحكم الشرعي في مرتبة من مراتب الحكم. يعني نحن علمنا بالحكم الشرعي في مرتبة الإنشاء، لكن أيضا نعلم بالمنع عنه في مرتبة الفعلية والمنجزية للروايات، مع لأن لم يحصل من طريق الشاء، مع ولذلك يقول إيه. أو نقول إن العلم العقلي لابد أن يستند أو يستند إلى علم شرعي، يعني ما نكتفي بالعلم العقلي وحده في المورد، قد ما تحصل لنا كبرى، ما نقول الكبريات يكفي، لا، لابد يصير هذا الذي حصلنا قطع به، حصلنا على قطع به أيضا يسنده دليل معتبر من ناحية الشارع. حينئذ يقول لا بأس بذلك، يعني لو تمت تلك الروايات نأتي بأحد هذه التأويلات الثلاثة. واضح لنا الفكرة؟ طيب، بس هو طبعا يرجع يعود على ما ناقش به الشيخ حسين الحلي، يقول المفروض أن احنا ما نقول برأي الشيخ حسين الحلي بحذافيرة، اللي خلاصته شنو؟ أن الأحكام الشرعية لن تكون منجزة إلا إذا كانت حاصلة من الكتاب والسنة. هذا ممكن قلنا على مستوى النظرية، بس على مستوى العمل يوقعنا في بعض الإشكالات. منها شوفوا هذا الإشكال: إذا كان الحكم الشرعي لا يكون حجة إلا إذا علمنا به من الكتاب والسنة، من الإشكالات اللي تأتينا أو نشترط في فعلية الأحكام العلم بفعليتها من الكتاب والسنة، مع العلم أن نحصل على درجة من القطع بها حاصلة من الكتاب والسنة. لازم ذلك أنه لا يجب علينا الفحص في حال الشك، معان ما يجب علينا الفحص في الكتاب والسنة لأن هذا الحكم غير فعلي لنا، معان إن قلت لا وجوب الفحص طريقي، المفروض أن عندنا دليل شرعي يقول لك تعلم حتى تعمل، معان مثل اللي مر علينا بنظر الماتن اللي سماه وجوب تهيئي، إذا تتذكرون يحض المكلف على التعلم. أي يقول الذي يظهر من الأدلة أن هذا النحو مو من الوجوب الطريقي أو التهيئي الذي عبر عنه فيما تقدم، لأن اللي يظهر هذا خلاف ظهر الأدلة، يعني الأدلة ما نستفيد منها لابدية حصول القطع بالحكم الشرعي من الكتاب والسنة، ولو استفدنا لما كان أي حكم ينجز علينا إلا بعد الفحص، والمفروض الفحص لا يجب، فلا تكون الأحكام منجزة علينا. فلذلك يقول يقع عندنا إشكال لا يمكن لنا أن نلتزم به. إن قلت ممكن أن نذهب إلى نظرية المحقق النائل، أي متمم الجعل، صحيح أنه ما نحصل على العلم من التكليف الأول الوارد من الكتاب والسنة، لكن قلنا أن كل وجوب يسند بماذا؟ يعني يقول لنا مثلا يجب عليك الصلاة، ثم يجينا وجوب ثاني يجب عليك الصلاة إن علمت بها من الكتاب والسنة، فيصير ذي متمم الجعل هو الذي نجز الحكم بالوجوب بالحكم الأولي. الحكم الأول قال يجب علينا الصلاة، الحكم الثاني متى يجب؟ إن علمنا بها من الكتاب والسنة، فما يصير فيه مشكلة. يقول احنا ناقشنا في مبنى المحقق النائيني وأثبتنا أنه غير تام، فراجع. الثاني ما حكي عن الإخباريين من المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية النظرية على تفصيل في كلماتهم، وقد تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله وتعرض غيره من الأصوليين لبعض كلمات الإخباريين، غير أن ما نسب إليهم نوقش فيه، وقد ادعى الآخند يرحمه الله أن النسبة إليهم لابد أن تؤول وأن يكون المراد من كلامهم واحد منع، المنع عن حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية، مهما نظرت لن يحصل لك القطع. كلامهم يعني في الصغرى مو في الكبرى، مو يقولون إن إذا حصل القطع القطع لا يكون حجة، أصلا يناقشون يقول هل يحصل قطع ولا ما يحصل؟ ما يحصل قطع، أما لو حصل ما عندهم إشكال في حجيته، عرفنا؟ أي أو لا يكون كلام الإخباريين هو المنع من الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي، ما في تلازم، لكن حمل بعض كلماتهم على ما قاله الآخون وإن كان ممكنا، إلا أنه قد يصعب حمل جميع كلمات الإخباريين على أحد هذين الوجهين لظهور بعضها في المنع عن حجية القطع بعد حصوله، يعني المناقشة في الكبرى مو في الصغرى، بل قد يتعذر لظهورها أو صراحتها فيما تقدم من المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية، وذلك بظاهره ممتنع من ناحية العقل لما سبق من لزوم متابعة القاط، وأن لا يمكن المنع منه لأن المنع منه يستلزم التناقض كما قلنا. نعم قد يستدل على هذا المنع الذي نسب إلى الإخباريين ببعض الروايات، حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، وما ورد من النهي عن أن يدان لله تعالى بغير السماع عن الأئمة عليهم السلام، وما تضمن من النهي عن النظر في الدين بالرأي وأنه لا يوصل الرأي إلا إلى وحتى لعل تفسير القرآن بالرأي محمول على هالمعنى، يعني اي هو هذا السماع يراد به القراءة والرجوع الى مصادرهم، هذا به المعنى، يعني اخذ الاخذ برواياتهم. اي مو السماع المقصود به هذا، يعني السماع المقصود به الاخذ بالروايات. اي يعني يقولون نستفيد من ظاهر الرواية بهالمعنى. أي احنا غلطنا، قلنا هذا نظرية الإخباريين غلط مو بصحيحة في نحو ما، يعني بالوجوه اللي شفنا ايضا الروايات ما تشير اليها، تشير الى معاني اخرى. مع اما لو ان رجلا صام نهاره وقام ليله وتصدق، هذه وتصدق بجميع ما لهم فيها نقاس، لان يقولون بذل المال هذا حسن ذاتي، شلون يقول الإمام؟ العقل يحكم بأن هذا من الأمور الحسنة ذاته، فلو بذله اسمعنا كيف الرواية ترد أن هذا ما له ثواب، مع أنه ما يمكن، لابد يترتب الأثر الوضعي عليه لأن حسنه عقلي معه. ولذلك نقول الرواية تشير إلى غير ما يشير إليه الإخباريون معه. شو تشير له؟ تقول هذه يريد جزاء، جزاء لماله في الجنة معه. الله مو ملزم أن يعوضه في الجنة، الجنة شرط أن تمشي على نفس الضوابط الشرعية التي شرحها الله، فيصير تأويل للرواية يعني، مو لأن في ظاهره ما يمكن أن تقبل بهذا المعنى، لأن لابد أنت لو تصدقت حتى لو كنت بذلت مالك لابد أن يترتب أثر على بذل المال ذاتا، لأن أمر حسنه ذاتي ما يمكن أن ينفك عنه. ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، فتكون أعماله بدلالة الإمام المعصوم أو النبي، ما كان له على الله ثواب، ثواب يعني في عالم الآخرة، ولا ما يمكن أن ننفي حصول الثواب وترتب عليه ماذا حتى في عالم الدنيا، ما يصير. ولا كان من أهل الإيمان، لكن التأمل في النصوص المذكورة يقضي بأنها أجنبية عما نحن فيه، وهي واردة لبيان عدم حجية الرأي والقياس وضرورة وجوب التعبد بأقوال النبي والأئمة عليهم السلام وعدم الاستغناء عن ذلك. تقتصر يعني مثل ما قال بعض الفقهاء من العامة، قال أنا لم يثبت لدي إلا 17 حديث والبقية أعتمد على عقلي معه، هذا مو بصحيح طبعا، أو لبيان عدم إيصال الرأي والنظر للحكم الشرعي، بل هو يزيد في التيه والضلال، نظير ما تضمن أن السنة إذا قيست محق الدين، فيكون التسليم به يعني بهذا يمنع عن حصول القطع في الغالب، فالكلام في الصغرى يعني أصلا ما يحصل قطع لو واحد نظر، أما بعد حصول القطع ما يمكن أن يكون بعد حصوله غير حجة، واضح لنا الفكرة؟ أو لبيان عدم جواز النظر في الدين لما قد يستتبعه من الضلال والخطأ، فيكون الناظر مقصرا غير معذور حتى لو فرض حصول القطع له، وهذا لا ينافي لزوم العمل على طبق القط لما سبق من عدم التلازم بين لزوم العمل بالقط ومعذريته حتى في فرض الخطأ، بس يقول له ترى انت شوف راح تحصل لك قطع وتعمل به، لكن انتبه وهو حج عليك لكنك راح تقع في أخطاء كبيرة. ما واضح الفكرة لنا؟ أي يعني سلوكك في هذا الطريق يؤدي بك إلى ماذا؟ الوقوع في الخطأ. أو لبيان أن ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل في النصوص المذكورة على اختلاف ألسنتها، فحملها حملها النصوص على مراد الإخباريين فيه تمحل هذا. وقد قرب شيخنا الأستاذ حمل النصوص المذكورة على كون أخذ الحكم من الكتاب والسنة شرطا في صحة العمل، عبادة كان العمل أو معاملة، لا شرطية الولاية فقط، يعني بالإضافة إلى كون الولاية لأهل البيت شرط لا بد أن يكون هذا الحكم الذي حصل من القطع ماذا له دليل في الكتاب والسنة، فالحكم وإن كان ثابتا مع وصوله بالطرق العقلية إلا أنه لا يكون ماذا فعليا وحجة في ذمة المكلف إلا بعد أن يحصل من الكتاب والسنة، إلا أنه يتعذر امتثاله إلا بعد النظر في أدلة ذلك الحكم من الكتاب والسنة، نظير تعذر امتثال الصلاة للجنب إلا بعد أن يغتسل، والكافر إلا بعد أن يؤمن. نعم لا بد من كون الاشتراط المذكور بنتيجة التقييد، لأن حتى لا يلزم ماذا أخذ القيد المتأخر في الحكم الشرعي المتقدم، في موضوع الحكم الشرعي المتقدم، لا بالتقييد اللحاظي فرارا عن محذور أخذ ما يتأتى من قبل الحكم في متعلقه، نظير ما يذكر في مبحث التعبد والتوصيل، شلون نأخذ قصد القربة في الحكم الشرعي وهو متأخر معه، نفس الكلام اللي قلناه هناك نقول هنا. وكأن الشيخ الحلي يرحمه الله الشيخ حسين استند إلى مثل الخبر الأخير الظاهر في كون اعتبار الولاية لأهل البيت لأجل اعتبار كون العمل بدلالة الولي، فالشرط في الحقيقة هو الدلالة من الأئمة عليهم السلام على الحكم الشرعي، هكذا استفاد. لكن ما 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 استفاده الشيخ حسين الحلي أيضا لا يقبل، وفي أنه لا يبعد كون ذكر دلالة الولي لبيان لزوم الخضوع لهم والتسليم لقولهم، يعني أنكم لا تشكلون مرجعية في قبال مرجعية أهل البيت، هذا المعنى، بحيث لو دل على شيء لقبل منه كما هو لازم الولاية، لا لبيان اعتبار كون كل عمل صادر عنهم، يقول هذا بعيد، لأن نحن نعلم بحجية العقل في بعض الأعمال وإن لم تصدر من الأئمة من أهل البيت. واضح الفكرة؟ لما هو المعلوم من سيرة الأصحاب في الاكتفاء في مقام العمل بما حصلوه من الكتاب والسنة، ولو لم يكن عليه رواية ودلالة من المعصوم عليه السلام، يعني نظرنا في بعض الآيات القرآنية وحصلنا على حكم شرعي وما فتشنا في الروايات عن النبي عن الأئمة أصلا ما وجدنا، نقدر نعمل ولا ما نقدر؟ يقولون نقدر نعمل، ما في مشكلة. وعدم توقف العمل في كل حكم على وصوله من السنة مثلا، لا نقدر نعمل لو افترضنا. كيف ولازم ذلك تعذر الاحتياط مع الشك في الحكم لعدم كون العمل بدلالة ولي الله، مع أن الاحتياط قلنا العقل يحكم به والفقهاء يفتون على ضوء حكم العقل، بل يكون الحكم حينئذ برجاء مشروعيته لا غير، وهو كما ترى مخالف لسيرة العلماء والمتشرعة في الفتوى والعمل، يفتون ويعملون بحسن الاحتياط معه. وكيف كان فلا إشعار في النصوص المتقدمة في عدم جواز العمل على طبق الحكم المقطوع به بعد فرض حصول القطع بالحكم الشرعي الذي هو محل الكلام في المقام، ولو افترضنا أننا حصل لنا القطع ومع ذلك الشارع منع منه للزم شنو؟ الجمع بين النقيضين، وهو من المستحيلات التي يمتنع الحكم بها من الشارع، عرفنا؟ نعم، لو فرض تمامية دلالة النصوص المذكورة على ما استفاده الإخباريون حينئذ نحتاج لتأويل، نأولها بأحد واحد من التأويلات الثلاث اللي قلناها، من حملها على ما سبق في الأمر الأول من الفصل السابق من توجيه تقييد الحكم بالعلم به ببعض الوجوه. نقول إن علمت بالحكم فعلمك هذا يشير إلى مرتبة مثلا شنو؟ الإنشاء، ولا بد أن تصل في الحكم الشرعي إلى مرتبة الفعلية إذا حصل العلم من الكتاب والسنة، إما بأن يكون العلم المأخوذ في الحكم هو العلم بالحكم الكلي معاه اللي ينطبق على هذا المورد الذي حصل لك العلم من مقدمات عقلية بحتة الذي هو مؤدى الكبريات الشرعية، أو يكون العلم شرطا في فعلية الحكم، أو يكون الجهل، بما أنك جاهل بهذا الحكم من الكتاب والسنة فجهلك يمنع عن ماذا؟ عن حجية هذا الحكم العقلي الحاصل من مقدمات عقلية بحتة. واضح لنا الفكرة؟ فإن الوجوه المذكورة يمكن فرضها بأن تكون الكبريات الشرعية مشروطة بعدم انحصار طريق الوصول إليها بالطرق العقلية الشكل. أو يكون إمكان الوصول للأحكام بالطرق النقلية شرطا في فعلية أي حكم شرعي، أنت حصل لك صح حكم عقلي من مقدمات عقلية بحتة بس ما يصير فعلي إلا إذا كانت هناك روايات على ضوئه مثلا، أو يكون تعذر الوصول إليها من طريق الشارع يرفع فعلية ذلك الحكم مانع، يعني ولا مجال لتوهم اشتراط فعلية، يعني كلام الشيخ حسين الحلي يقول أيضا عندما يرجع له ويناقشه، وإن كان هو كلام على فرض التمامية يرجع إلى كلام الشيخ حسين الحلي لأنه ما في شيء جديد، يعني على فرض تمامية الروايات، بس هو طبعا ما سلم بالروايات. ولا مجال لتوهم اشتراط فعلية الأحكام بفعلية الحكم بها العلم بها من الكتاب والسنة، صحيح هذا ممكن لكن الكلام مو في الإمكان معاه، فإن لازم ذلك عدم وجوب الفحص عن الأحكام، شفتوا شلون يجينا الإشكال من الكتاب اللي عدم فعليتها قبل الفحص، والخلاصة أن الفحص منين يجينا؟ من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة اللي يقول لنا فحص وتأمل وطالع وكذا، فما يصير عندنا حكم منجز، يصير حالة مثل الدور يعني، فلا مجال للتكليف الطريق بالفحص عنها، كما لا مجال لحمل وجوب الفحص على أنه تكليف نفسي، يعني تكليف مثل وجوب الصلاة، لأن قلنا شنو خلاف ظاهر الأدلة كما حققها في محل أن هذا تكليف شنو أي غيري، إن قلت يمكن نقول بمقالة المحقق النائيني أن العلم يأتينا من ماذا؟ متمم الجاعل، يقول قد ناقشنا في كلام المحقق النائيني وأثبتنا ضعفه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.